يلا تفضل.
أكاتو
فين مايك؟ فين مايك الثاني؟ خلو بعيد عنك خلاص. يلا جرحان. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب شرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق المجدد
الذي المجد
لتوحيد الخالق المجدد المجدد
الممجد
الممجد
أيوه.
الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرحه الشيخ أحمد.
وفي الأصل أنه ما في هذا بن عبد الوهاب، وشرح الموجز الممهد توحيد الخالق الممجد الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد. بعدين الجماعة لما طبعوا زودوا محمد عبد الوهاب طيعوا مسجح حق العنوان. طيب، قول الله تعالى.
قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجه. ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زاوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أخطارها.
من بأخطارها
حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسيء ويزبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فقد نزلت في اليهود، وقد ذهب إلى اليهود قوما من المشركين، كما روى ابن حاتم عن عكرمة.
كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة
قال: جاء حي من أبي أخطب وكعب بن أشرف إلى أهل مكة، فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء المرتفعة السنام، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العنات، ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور الأبتر الذي لا عقب له.
كما أنزل الله تعالى فيهم: إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نزلت في قولهم هذه السورة، سورة الكوثر. نعم.
واتبعه سراق سراقة الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وإذا تأملنا في الحال الحزبين فنحن
يعني الإخوان المسلمين وامثالهم، نعم،
فنحن نجدهم شابه اليهود حين عقدوا مع الروافضة اتفاقا وقالوا نحن مسلمون وهم مسلمون، وهم مع ذلك يبغضون الموحدين.
يقول ليس بيننا، يقول الإخوان المسلم على اليهود، ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، يعني إخواننا، ويقول عن الروافض إخواننا وقد وقعوا في الكفر،
وهم مع ذلك يبغضون الموحدين ولا يطيقونهم أبدا، وقد تعاطفوا وتصالحوا مع جميع فئات الضلال وقبلوهم أعضاء في حزبهم، أما الموحدون فإنهم لا يطيقونهم أبدا. أليس في هذا دليل على أنهم فئة ضلال؟ بلى والله إنهم لذلك لكذلك. وقد أخبر الله عن كل رسول بعث أنه يدعو إلى التوحيد، أما الإخوان المسلمون فإنهم يدعون إلى خلافتي،
هي إعادة الخلافة الضايعة على منهاج النبوة، يعني يدعون إلى استعادة الملك ونحو ذلك.
والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد وهم بدأوا بالدعوة إلى الخلافة، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعقيدة وهم يعتنون بفضائل الأعمال يغيروا بها الناس ويتساهلوا في العقائد التي هي الأصل في الدين. وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهذه الآية رد على اليهود الذين فضلوا المشركين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وسياق هذه الآية في ضمن الآيات التي رد الله بها على اليهود في زعمهم أن المشركين أهدى من المؤمنين والموحدين، فقال الله عز وجل لهم ردا عليهم ومبينا ما هم عليه من الكفر وما لهم عند الله من العقوبة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أي أنتم الذين لعنكم الله وجعل منكم القردة والخنازير، وكان منكم من عبد الطاغوت، فهذه حقيقتكم يا أيها اليهود الضالون البعيدون عن مواطن رضا الله عز وجل. والتعبير بالمثوبة هنا المقصود بها الجزاء والجزاء من جنس العمل، ولما كانت أعمالهم أعمال كفر وفسق وموجبات لغضب الله عز وجل، لذلك فإن الله قد عاقبهم في الدنيا باللعن والغضب ومسخ بعضهم قردة وخنازير بسبب ما هم عليه من الكفر والخبث والبغض لعباد الله الموحدين. أما في الآخرة فعاقبتهم عاقبة كل كافر عبد الطاغوت في الدنيا بدلا من عبادة الله عز وجل، فكيف تذمون المؤمنين وأنتم شر خليقة الله؟ فلكم الجزاء السيء عند الله تعالى بسبب ما قدمتم من الأعمال القبيحة، والله أعلم. وقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، المقصود بالذين غلبوا هم أصحاب الكلمة والنفوذ. وهل هم المؤمنون؟
في قصة أصحاب الكهف، نعم.
وهل هم المؤمنون أم الكافرون؟ الظاهر أنهم الكافرون، لأن اتخاذ المساجد على القبور من طبيعة الكافرين وطريقتهم في كل زمان ومكان، فالذين صمموا على اتخاذ المسجد عليهم الأقرب أنهم كفار، لأن الإسلام ذم الذين يتخذون القبور مساجدا، والله تعالى أعلم. ثم أورد حديث أبي
مسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أولا تتخذوا قبري عيدا فإني أنهاكم عن ذلك.
ثم أورد حديث أبي سعيد
الذي يبني على القبر مسجدا أو معبدا أو أضرحة شابه اليهود والنصارى. نعم. وأتى بوسيلة من وسائل الشرك.
ثم أورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن ثنى من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يؤخذ من هذا الحديث أن السنن جميع السنة، والسنة هي الطريقة، أن هذه الأمة ستأخذ ما أخذته القرون قبلها، وسيتبعون سنن أهل الكتاب وطرائقهم. وقد جاء في الحديث: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم من أتى.
هذا الحديث يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: التشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه في الكفر كفر، التشبه في بدعة بدعة، التشبه في معصية معصية. نعم.
حتى إن كان
يشبه قوله تعالى: ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم.
حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من؟ قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قوله: حذو القذة بالخذة، القذة هي الخطة التي تفصل بين السنين،
سنين يعني مشط له مسمو سنن، ما بينها سمكت هذه القذة
التي تفصل بين السنين، كما في أسنان المنجل، وهو الذي تقطع به الأعشاب، فكل سنين بينهما فاصل، تلك هي القذة. قوله: حتى لو دخلوا
بمعنى أنكم تشابهون بأفعالكم مشابهة الأسنان المشط بعضها ببعض في تشبيه، يعني
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني أن جحر الضب متعرج، فلو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض.
حديث عجيب.
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. الحديث: من فوائد هذا الحديث أن الله زوى لنبيه الأرض وأتى بها إليه فرأى مشارقها ومغاربها. ثانيا: أن أمته بلغ ملكها ما زوي له منها،
يعني ما رآه من المشرق وما رآه من المغرب هو تحت ملكه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثالثا:
بعده
أن النبي صلى الله
عليه وسلم، حتى يقول الشيخ رحمه الله، حتى وصل الإسلام إلى الصين شرقا وإلى الأندلس غربا. نعم.
ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، وهذان الكنزان هما كنوز كسرى وقيصر، وهما الدولتان العظيمتان في ذلك الزمن، إحداهما معظم كنوزها الذهب، والدولة الأخرى معظم كنوزها الفضة. رابعا: أن النبي
يعني فتحت كسرى الفرس، بلاد الفرس وبلاد الروم. نعم.
رابعا: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه لأمته ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني ألا يجعل القحط عاما عليهم حتى يهلكهم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ألا يهلكهم بذلك فأعطاه إياه، ومعنى ذلك أنه إذا وقع الجدب في مواضع وقطع الخصب وقع الخصب في مواضع أخرى، وإذا وقعت الشدة في مواضع وقع الرخاء في مواضع أخرى. خامسا:
يعني لم يمر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن أنه حصلت الكرة الأرضية على جدب شديد كل الأرض أو كلها وكلها مطر، بل أماكن من الأرض الله تعالى يكون فيها مطر، وأماكن من أرض الله تعالى يكون فيها جدب.
خامسا
لأنه الجدب الكامل معناته إهلاك للأمة وعذاب عام.
خامسا يؤخذ من قوله ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم استبيح بيضتهم دليل ثابت وهو ضمان من الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا يهلكهم بعدو يستبيح بيضتهم. والبيضة هي الأصل، وكأن الأصل في موطن هذه الأمة في أرض الحرمين. ولهذا جاء في الحديث إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية
كما تأرز الحية في جحرها.
سادسا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد إلى قوله يهلك بعضهم بعضا. في هذا ضمان من الله بعد تسليط القحط عليهم
بعدم تسليط القحط عليهم
أو تسليط العدو عليهم تسليطا ينتهي بكونه يزبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، أو أن المراد أن التسليط سيكون من بعضهم على بعض، وأن الرب جل في علاه قد ضمن لنبيه ألا يسلط عليهم قحطا عاما يهلكهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم أي هم اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل الكفرية. وفي رواية البرقاني في صحيحيه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الحديث، وأقول إن الأئمة المضلين من نصبوا أنفسهم للدعوة وهم قد تركوا التوحيد وشرعوا لأتباعهم التعبد بالبدع، ومن الأئمة المضلين من شرعوا لطلاب العلم تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر والعلماء، وهذا كله حاصل. وإن هؤلاء لمن الأئمة المضلين الذين يخالفون نهج الشارع بل نهج الرسل جميعا وهو البدء بالتوحيد.
هذا فقه الواقع، أن العالم يتكلم عن المواضيع التي تهم الأمة. فالشيخ رحمه الله في زمن وجد فيه الأحزاب، يعني خلال الزمن الأخير يعني وجد فيه الأحزاب الإخوان والتبليغ وغيرها، فأكثر من الحديث عن هذا. والعالم الذي قبله تحدث عن الواقع اللي في زمنه، مثل الشيخ محمد عبد الوهاب تحدث عن الأشياء الشركية الظاهرة عبادة الأصنام والأشجار وكذا. فالعالم يتحدث عما الناس واقعين فيه من الأمور المخالفة للشريعة وخاصة الأمور الكفرية والشركية.
والحقيقة أن منهج الإخوان المسلمين والسرورية والقطبية هو أصله متغلغل من منهج جمال الدين الأفغاني. هذا الرجل تحوم حوله شكوك من ناحيتين، الناحية الأولى يظهر والعياذ بالله أنه كان يدعي أشياء ليست له ولا هي حقيقة فيه، بل هو اتصل بالماسونية وانتظم فيها وتلميذه محمد عبده، وهو الذي جاء بهذه المذاهب المنحرفة. فالاعتزال مذهبه والمعتزلة والخوارج سواء، لكن أهل الاعتزال لم يصرحوا بالكفر، ولكنهم قالوا إن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين،
له مؤمن وله كافر،
وفي الآخرة يكونون مخلدين في النار أي أصحاب الكبائر. الناحية الثانية يظهر أنه شيعي، لذلك تجد أن الإخوان المسلمين
ويتحدث الآن عن جمال الدين الأفغاني.
تجد أن الإخوان المسلمين بل رئيسهم والداعية والمقرر لهذا المنهج.
ذكر الشيخ في المورد العذب الزلال أنهم قتلوه في كنر. أين؟ في أول الأمر كان الناس كلهم الدولة إذا الله كان تحث على جهاد الروس، وبعدها يعني اتضحت الأمور على أنهم من ذهب هناك تعلم منهج التكفير، عودت منعت الدولة السفر إلى أفغانستان.
والمقرر لهذا المنهج والمؤسس له كان يدعو إلى التقارب بين أهل السنة والشيعة مع ما عند الشيعة من أمور فظيعة والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية من ذلك. زعمهم أن جبريل كانت الرسالة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخطأ فيها ووضعها على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك زعمهم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما مغتصبان، وتكفيرهم للصحابة وما أشبه ذلك.
وأعظم هو أعظم من هذا، يعني اعتقاد أن علي بن أبي طالب صوت البرق صوته والرعد صوته، ويعني والعياذ بالله وقع في الكفر الظاهر، وحرف القرآن الكريم ليس في قرآن ما في قرآنكم شيء، وغيرها من الكفريات.
فالمهم أن هذه العقيدة متغلغلة من هناك، ونسأل الله العفو والعافية. سابعا، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ما أكثر من لحق بالمشركين والملحدين في هذا الزمن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثامنا، يؤخذ من قوله
ما لحقوا به في الكفر ووقعوا في الكفر، أو لحقوا به في الشرك ووقعوا الشرك، أو لحقوا به في البدعة ووقعوا في البدعة، أو لحقوا به في الكبائر ووقعوا في الكبائر. ما لا يطلق، ما يكون على إطلاقه أنه مقصود به الحق بهم في الكفر الصريح أو الكفر الصريح، قد يكون الحق بهم في غير هذا، وقد يكون ارتداد ارتدوا إلى اليهودية وإلى النصرانية والعياذ بالله، أو إلى الإلحاد كما هو معروف بعض يعني أنكر وجود الله، ولا الملحدين.
ثامنا، يؤخذ من قوله حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، أن عبادة الأوثان من بلدان المسلمين كثيرة، فكم من أوثان في بلدان المسلمين.
الوثن هو كل ما عبد من دون الله، سواء كان قبر أو سواء كان صنم أو سواء كان كوكب أو سواء كان بقر، وكل ما عبد من دون الله يسمى وثن. ها؟ أيوة طاوة.
ففي مصر
خاص وثن عام، صنم جزء من عدة أوثان. نعم.
ففي مصر قبر البدوي والحسين والسيدة زينب وغيرهم، وفي اليمن ابن علوان وغيره، وفي بلدان أخرى كل بلد فيها مشهد يعبد من دون الله ما عدا السعودية.
سموه قبوريون، وذكروا بعض أهل العلم في العالم الإسلامي أكثر 20,000 قبر يعبد من دون الله.
كل بلد فيها مشهد يعبد من دون الله ما عدا السعودية والحمد لله، فهذه المشاهد تعتبر أوثانا لأنها عبدت من دون الله عز وجل، وهي معتبرة طواغيت كذلك. تاسعا، يؤخذ من قوله وأنه سيكون من أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أنه قام قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 2 من الرجال ادعي النبوة، وهما الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب، وكلاهما قد قتل والحمد لله، وامرأة يقال لها سجاح ادعت النبوة أيضا، ثم إنها تابت، ومن تتبع التاريخ فسيجد الشيء الكثير من هذا. عاشرا، قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضره من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
خفض المكيف.
هذه الطائفة قد قال أهل العلم إنهم أهل الحديث أصحاب المنهج السلفي، وبالله التوفيق. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علم.
قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي عن الحق يقول إن لم يكونوا أصحاب الحديث أي أصحاب السنة فلا أدري من هذه الفرقة الناجية تنجو من عذاب الله في الدنيا والآخرة وما وأما غيرها فتدخل في 72 فرقة منها من وقعت في الكفر ومنها من وقعت في دون ذلك.
باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله السحر حق بمعنى وقوعه حق بمعنى وقوعه حق. قال شيخنا حافظ بن أحمد الحكيمي
في ناس ينكرون السحر لذلك ذكر الشيخ حافظ أنه حق أنه يعني أنه موجود.
قال شيخ
الناس أيضا ينكرون وجود الجن أو المس مع أن الله ذكر المس لا يكون إلا كما يقول الذي تخبطه الشيطان من المس. فلذلك الشيخ حافظ ذكر هذا في منظومته. نعم أعوذ بالله هذا كفر لأنه الله تعالى وضح هذا بيّن لأنه قلوب خالب الشيطان ما يشاهد يبقى يروح للقلوب العامرة عشان يخربها كما قال ابن عباس يعني يزعمون أن اليهود لا يسوسون في صلاتهم. فقال لهم ابن عباس ماذا يفعل الشيطان بقلب خارب؟ الشيطان يروح للقلوب العامرة بذكر الله عشان يخربها وهم قلوبهم ميتة ما يحتاجون جدا. ربنا.
قال شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. أعني بهذا التقدير ما قدره
ما قد قدره
في الكون لا في الشرعة
المطهرة.
فالسحر مما قدره الله كونا ومنعه شرعا كما أن الله قد قدر الكفر كونا ومنعه شرعا ومنعه شرعا وهو ينقسم إلى قسمين. الأول قسم يقال له سحر التخييل ثانيا وقسم يقال له سحر التأثير. فمن سحر التخييل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن سحرة فرعون حين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. وأما سحر التأثير فهو كثير أيضا وأنواعه متعددة.
منه الآن ألعاب السحر والألعاب البهلوانية يعني يرى أنه ترى أنه يفعل شيء وما يفعل يعني ما أنه يضرب نفسه يعني بسيف أو كذا أو يطعن نفسه بمسمى ويدخل في نار ويسلم، أو يكون على بسم الله على مصامر وتدع يدعس عليه كم من دبابة أو شيء ولا هذا ما مثله، هذا مسألة تخيل.
وأما سحر التأثير فهو كثير أيضا وأنواعه متعددة، فمنه حبس الرجل عن امرأته وتأخيره عنها حتى لا يشتهيها أو لا يتحرك إليها. قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومنه أيضا أي من السحر التأثير ما يحصل لكثير من الناس، ومن ذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حين سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، لبيب بن الأعصم اليهودي عليه لعنة الله، فرقاه جبريل بالمعوذتين وأخبره بمكان السحر فأرسل إليه وأتى به. والمهم أن السحر
العقد ها سال مسحور يزول سحره، إما أن توجد هذه العقد وينفذ فيها فينفك سحره، وإما أن تقرأ يعني لا توجد هذه فيقرأ على المسحور ويكثر من القراءة حتى تنفك هذه العقد. ففي الحالتين هذه إما أن تجد هذا السحر وتفكه ويزول بإذن الله، وإما أنك تستخدم الأدعية الشرعية فيفك بإذن الله، مع أنه يعني خفي عنك لكن مع كثرة القراءة يأثر في هذه العقد فتنفك بأمر الله.
والمهم أن السحر كفر.
إمام أحمد رحمه الله حديث ابن مسعود في المسند قال: لأن أحلف بالله تسعا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدا، وذلك بأن الله عز وجل أخذه نبيا وجعله شهيدا. فذكر الشيخ مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل شهيدا كذلك لأنه سحر.
يعني شهادة مثل المطعون والمبطون، شهادة شهداء نوعين: شهداء الدنيا وشهداء الآخرة. شهداء الآخرة المطعون والمبطون والغريق والحريق ونحو ذلك، ومنه السحر المسحور يعني يموت مبطون يعني من أثر السحر، هذا بسبب شهداء الآخرة. شهداء الدنيا يموت الإنسان في أرض المعركة، فالذي يموت في أرض الأحكام وتختلف عن أحكام شهداء الآخرة. شهداء الآخرة غسلنا الكفرون وصلى عليه، لكن شهداء الدنيا لا يغسلنا الكفرون لا يصلى عليه، وكفى ببارقة السيوف عليهم شهاد يعني فتنة. فإذا كان الشهيد يقول شهيد مقصود به شهيد الآخرة لا شهيد معركة شهيد.
والمهم أن السحر كفر. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أولا، أخبر الله عز وجل أن الشياطين كفروا بتعليمهم السحر للناس وافترائهم على سليمان بأنه هو الذي كفر. ثانيا، بإخبار الله عن الملكين أنهما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثالثا، يؤخذ من قوله: ولقد علموا لمن اشتراه.
لا يصير الإنسان إلى مرتبة الساحر حتى يكون كافر، لا يمكن أثر في الأشخاص حتى يكون كفر. لذلك يعني حد السحر ضربة بالسيف لأنه كافر، يستتاب لكنه يقام عليه الحد لأنه فاسد. هذا لكنه لأنه قد سبب في إيذاء الناس، قد قتل بسحره، قد أمرض بسحره، أفسد يعني. فلذلك كان جزاء القتل سواء كان القاتل ردة أو كان قاتل حدد، فإن كان قتل ردة يحمل على أنه ما تاب من السفر، وإن تاب من الكفر فيكون قتله حدا كون مسلم تاب، تاب الله عليه وهذا نعم، لكن يقتل لأنه تسبب في فساد.
ثانيا بإخبار الله على الملكين أنهما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثالثا يؤخذ من قوله ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من استبدله عن الإيمان فإنه لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب له من السعادة ولا من الجنة. وقوله تؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر التواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وأقول إن من استقرأ أحوال الجاهلية وما كانوا عليه من جاهليتهم يعرف ذلك جيدا، والطواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد يفزعون إليه فيأتيهم بأزجاع ربما يكون فيها الكلمة التي تسمع من الملائكة. ولهذا فإنهم منعوا حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستماع. قال الله عز وجل عنهم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن هذه الآيات يتبين لنا أمور: الأول أنهم كانوا يقعدون في مقاعد للسمع في السماء من أجل أن يسمعوا كلاما يغون به الناس. ثانيا أنهم منعوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقدروا على شيء من الاستماع، وأن السماء حرست بالشهب التي ترمي الشيطان فتحرقهم. ثالثا يؤخذ أن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب، ولهذا قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. رابعا أن الشياطين تؤمن بربها ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، وهكذا الكفار من الإنسان من الإنس يؤمنون بربهم ولم يدخلهم ذلك في الإسلام.
مجرد الإيمان لا يدخل الإنسان بالله أنه خالق أو رازق، لا يدخله حتى يعبد الله ويجتنب الكفر.
الطاغوت مشتق من الطغيان، والظاهر أن التاء للتكفير أي لوقوعهم في الطغيان كثيرا. والطغيان هو الزيادة، هو الزيادة في الشيء التي تخرج به عن حده. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله أما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. الحديث والسحر قد تقدم الكلام عليه. ثم أورد حديث جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، أو قال
الطاغوت يعني مشتق من الطغيان. أخذ من طغى، طغى يطغو طغيان.
وجند من
ولا كيف تقول؟ ما تقدر تقول، ما تقول 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 طغى بس ما تقول طاغوت. طاغوت يعني واحد من عدة يعني أشخاص أو عدة أشياء يعني فيها مجاوزة للحد. الطواغيت كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب الطواغيت كثيرين، رؤوسهم خمسة: إبليس عليه لعين الله، ومن دعا الناس لعبادة نفسه، ومن عبد من دون الله وهو راض، والساحر والكاهن، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن دعا علم الغيب. نعم.
وجندب هذا هو جندب الخير الذي
في غيرهم، اللي في غيرهم الطواغيت كلهم تجاوز الحد بكفر يعتبر طاغوت.
وجندب هذا هو جندب الخير الذي وقف على ساحر وهو يزعم بأنه يقطع رأس الغلام ويرده، فذهب جندب فاشتمل على سيفه.
هذا كان يستخدم سحر إيش؟ سحر التخيل. نعم. خيل الناس على أنه يقتله وما يقتله. نعم.
فاشتمل على سيفه ثم أتى، فلما ذهب يلعب ضرب رأسه بالسيف فسقط، فقال إن كان صادقا فليرد رأسه. وقال حد الساحر ضربة بالسيف. وقال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر مساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وأقول في هذه الآثار ما يدل على كفر الساحر، وأن حده ضربة بالسيف سواء كان رجلا أو امرأة. ويؤخذ من هذه الآثار أنه يستتاب ويقتل.
يستتاب، يطلب منه التوبة ويقتل، فإن تاب بينه وبين الله ثم يقتل.
ويؤخذ منه وجود السحر في المسلمين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكيف بزمننا هذا، علما بأن وجوده في زمن عمر كان من بقايا الجاهلية فيما نظن. وبالله التوفيق. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وقال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض. والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضة؟
إسكان الضاء.
قال ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي
العضة. ما العضة؟ قبل ما عندنا.
هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله العيافة هي زجر الطير، وذلك أن أهل الجاهلية كان فيهم قوم يستعملون العيافة، بمعنى يقولون إن جاءك الطير من جهة اليمين لليسار فهو كذا، أو من جهة اليسار لليمين فهو كذا، أو جاءك مواجها لك فهو الناطح ويترتب عليه كذا، أو جاءك من الخلف فهو يترتب عليه كذا. ويدعون في هذه العيافة أشياء من علم الغيب، ويزعمون أنها
خاصة والله أعلم لما يكون هذا الطير مدرب عند صاحبه مثل السجر أو نحوه، فرمي إن أجعل لي اليمين سافر، إن أجعل لي ترك السفر، إن أجعل لي يمين زوج، ما أجعل لي يمين ترك الزواج، إن أجي من وراء يعني حاجة ثانية. أيوة ناطح يعني في ضرر عليك، هذا ضرر مؤكد أنك لا تقدم على الشيء. فهذا يظهر أنه الله أعلم أنه هذا الطير مدرب عند صاحبه، يرميه ويرجع. وإلا كيف يعني يستفيد منه هذا الطير؟ كيف يروح يجي من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين؟ فأنا هذا أقول أن اجتهد منه. أما طبعا الطيارة غير تختلف. الطيارة يعني إذا رأوا البومة وراء طيور معينة يتشامون بها الجاهلية، معروف هذا.
ويزعمون أنها تتحقق، فلذلك يعتبر من الجبت أي من أنواع السحر. وكذلك الطرق بالحصى، الطرق بالحصى أو البني، بحيث يدعي هذا الطارق أن فلانا الغائب حاله كذا، وأنه سيأتي في يوم كذا أو ما أشبه ذلك.
ما نعرف هذا الشيء، يعني بالحصى وبالبن، بن حق التقهوة. أيوه يستخدمونها مثل ما يستخدموا الحصى، ما عنده حصى يستخدم البن. ما أدري، إحنا ما نعرف كيف الطرق، الحمد لله. لا رأينا هذا الجاهل ولا عشرة ما عنده، فضل الله. يعرفون اللي عاشوا معهم. تعرفوا شيء عن ذي الحصى والبن؟ أنا ما أعرف. لهم طرق يعني. لا لا يستخدمون في رمي، في تحقيق شيء وعدم تحقيق شيء. ما نعرف احنا، والله ما نعرف الصفة. تفضل.
وانه سياتي
لما على واحد من المولين ذل يعرفون. ما تعرف شيء يا شيخ؟ لا بس الناس عادة يفعلون اشياء من ابائهم واجدادهم، تحسب الناس صحيح غلط.
وأنه سيأتي في يوم كذا أو ما أشبه ذلك من الإخبار عن المغيبات. والخط في الأرض هو ما يسمى بخط الرمل، وقد جاء في الحديث كان نبي يخط فمن وافق خطه فذلك، أي خط ذلك النبي فإنه جائز، أي ليس بمحرم. وأقول أما تفسير الطرق بالخط في الأرض كما في الأثر فهذا فيه نظر، والصحيح أن الخط هو ما قلنا.
ولا نعرف الخط ولا نعرف الرمي بالحصى. ما نعرف يمكن أنت رأيتها ولا رأيتها في اليوتيوب ولا ولا شفت في الواقع. ما اقدر، انا ما اقدر اتكلم عن حاجه ما اعرفها. ايه بنسمع عن الفنجان ومشو كاس مشاي، واحنا بس ما اقدر انا فاضل لا اطلعنا عليه في اليوتيوب ولا ممكن كنت تطلعون عليه. هذه الاشياء موجوده منتشره.
وأقول أما تفسير الطرق بالخط كما في الأرض كما في الأثر كما في الأثر فهذا فيه نظر، والصحيح أن الخط هو ما قلنا. والجبت قال الحسن رنة الشيطان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من شعب النجوم وقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، يعني أنه يزداد في السحر كلما ازداد من علم النجوم. وللنسائي من حديث أبي هريرة
علم النجوم نوعين، علم التسيير وعلم التأثير. علم التأثير اعتقاد أن فيه الوقائع الأرضية لها علاقة بالحوادث الكونية، يعني إذا كسفت الشمس أو نزل النجم أو حصل كذا سيقع كذا، موت أو كذا وحياة أو رزق أو فاعتقاد يعني أنه في تواصل بين مما في يقع في الكون مما يقع في الأرض، هذا يعتبر من الشرك، من علم التنجيم محرم. كيف اللبن؟ اللبن لا مين حصى مثل ما هو يشبه، هل يشبه اللبن يشبه أدري ما أدري.
سياق الألياف واللغة العربية القديمة غالبا ما يشير إلى العفافة، وهي بقية اللبن التي تبقى كمضارع بعد الحد
أو في اللعاب. يمكن اللبن المجفف أحيانا يكون نهاية اللبن الضرع يكون في متجمد اللبن فيشبه الحصى.
ولنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة.
فأقول علم التنجيم الاعتقاد في علاقة بين ما يقع في الأرض وما يقع في الكواكب، هذا يسمى علم التنجيم. أما علم التسيير فهو الاستدلال بالنجوم والكواكب على أوقات الزراعة اللي يسمى المنازل، أو على جهات القبلة، أو على الشرق والغرب جهات الأربع، هذا ما فيش.
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. لماذا يكون ساحر مشركا؟ لأنه يعتمد في سحره على الأرواح الشياطينية الخبيثة الشيطانية الخبيثة ويستعين بها، فلذلك يكون مشركا، لأنه لا يتم له ذلك إلا بما ذكر. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العبد؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. سميت النميمة عبها من العبد، وهو البعد وهو البهتان والكذب، ولكونها يترتب عليها إفساد القلوب إفسادا عظيما، وهي تفسد القلوب كإفساد السحر أو أشد. والنميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد، فمن نقل كلاما من رجل إلى آخر بقصد الإفساد فهو داخل في هذا الحديث، ويترتب عليه ما يترتب على السحر، على سحر من الأذى وانقطاع المودة وملء القلوب بالضغينة والإحن.
مثل ما يفعل الساحر فلك بين المرء وزوجه والأخوة وأخيه، كذلك النمام يفرق بين الفرد والفرد، بين الجماعة والجماعة، والمشابهة بينهما هي العلة التفريق.
وملء القلوب بالضغينة والإحن.
في النميمة لا يدخل جنة نمام أو قتات،
حتى يكاد الرجل يتفجر من الغيظ على أخيه، وهذا إفساد عظيم يترتب عليه من المفسدة ما يترتب على السحر أو أشد. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان هو السحر الحلال، وذلك أن الشخص إذا كان عنده لسن وفصاحة لسن وفصاحة وقوة في تنميق الكلام وتزيينه، فإنه يؤثر في القلوب بالإقناع. وكان سبب هذا الحديث أن رجلا ذم رجلا بتميمة ثم مدحه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: غضبت فقلت أقبح ما علمتم، ورضيت فقلت أحسن ما وجدتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فالبيان سمي سحرا لأن فيه قوة على تحويل القلوب وإدخال الإقناع فيها، وهو سحر مباح إن شاء الله، ولكن أحيانا يكون فيه ظلم حينما يكون المبطل أكثر فصاحة من المحق فيزوق باطله بفصاحته ولسنه حتى يكون هو الناجح عند الحاكم وأمثاله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي عليه نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وبالله التوفيق.
المايك الثاني. خلو بعيد عنك خلاص. الرحمن. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب شرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق المجدد
الذي المجدد
لتوحيد الخالق المجدد المجدد
الممجد
الممجد
أيوه.
الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرحه الشيخ أحمد.
وفي الأصل أنه ما في هذا بن عبد الوهاب، وشرح الموجز الممهد توحيد الخالق الممجد الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد، بعدين الجماعة لما طبعوا زودوا محمد عبد الوهاب طيعهم سجي حق العنوان. طيب، قول الله تعالى،
قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجه. ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زاوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أخطارها.
من بأخطارها
حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسيء ويزبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فقد نزلت في اليهود، وقد ذهب إلى اليهود قوما من المشركين، كما روى ابن حاتم عن عكرمة.
كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة
قال: جاء حي من أبي أخطب وكعب بن أشرف إلى أهل مكة، فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء المرتفعة السنام، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العنات، ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور الأبتر الذي لا عقب له.
كما أنزل الله تعالى فيهم: إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نزلت في قولهم هذه السورة، سورة الكوثر. نعم.
واتبعوه سراق سراقة الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وإذا تأملنا في الحال الحزبين فنحن
يعني الإخوان المسلمين ومثالهم نعم
فنحن نجدهم شابه اليهود حين عقدوا مع الروافضة اتفاقا وقالوا نحن مسلمون وهم مسلمون وهم مع ذلك يبغضون الموحدين.
يقول ليس بيننا يقول الإخوان المسلمين مع اليهود ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية يعني إخواننا ويقول عن روافض إخواننا وهم قد وقعوا في الكفر لعياذ بالله
وهم مع ذلك يبغضون الموحدين ولا يطيقونهم أبدا وقد تعاطفوا وتصالحوا مع جميع فئات الضلال وقبلوهم أعضاء في حزبهم أما الموحدون فإنهم لا يطيقونهم أبدا أليس في هذا دليل على أنهم فئة ضلال
فئة ضلال
بلى والله إنهم لذلك لكذلك وقد أخبر الله عن كل رسول بعث أنه يدعو إلى التوحيد أما الإخوان المسلمون فإنهم يدعون إلى خلافة
هي عادة الخلافة الضايعة على منهاج النبوة يعني يدعون إلى استعادة الملك ونحو ذلك يعني.
والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد وهم بدأوا بالدعوة إلى الخلافة والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعقيدة وهم يعتنون بفضائل الأعمال يغيروا بها الناس ويتساهلوا في العقائد التي هي الأصل في الدين وقول الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وهذه الآية رد على اليهود الذين فضلوا المشركين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وسياق هذه الآية في ضمن الآيات التي رد الله بها على اليهود في زعمهم أن المشركين أهدى من المؤمنين والموحدين فقال الله عز وجل لهم ردا عليهم ومبينا ما هم عليه من الكفر وما لهم عند الله من العقوبة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أي أنتم الذين لعنكم الله وجعل منكم القردة والخنازير وكان منكم من عبد الطاغوت فهذه حقيقتكم يا أيها اليهود الضالون البعيدون عن مواطن رضا الله عز وجل والتعبير بالمثوبة هنا المقصود بها الجزاء والجزاء من جنس العمل ولما كانت أعمالهم أعمال كفر وفسق وموجبات لغضب الله عز وجل لذلك فإن الله قد عاقبهم في الدنيا باللعن والغضب ومسخ بعضهم قردة وخنازير بسبب ما هم عليه من الكفر والخبث والبغض لعباد الله الموحدين أما في الآخرة فعاقبتهم عاقبة كل كافر عبد الطاغوت في الدنيا بدلا من عبادة الله عز وجل فكيف تذمون المؤمنين وأنتم شر خليقة الله فلكم الجزاء السيء عند الله تعالى بسبب ما قدمتم من الأعمال القبيحة والله أعلم وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا المقصود بالذين غلبوا هم أصحاب الكلمة والنفوذ وهل هم المؤمنون
في قصة أصحاب الكهف نعم
وهل هم المؤمنون أم الكافرون الظاهر أنهم الكافرون لأن اتخاذ المساجد على القبور من طبيعة الكافرين وطريقتهم في كل زمان ومكان فالذين صمموا على اتخاذ المسجد عليهم الأقرب أنهم كفار لأن الإسلام ذم الذين يتخذون القبور مساجدا والله تعالى أعلم ثم أورد حديث أبي
مسعود يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائي مساجد هؤلاء تتخذوا قبري عيدا فإني أنهاكم عن ذلك
ثم أورد حديث أبي سعيد
الذي يبني على القبر مسجدا أو معبدا أو أضرحة شابه اليهود والنصارى وأتى بوسيلة من وسائل الشرك
ثم أورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ يؤخذ من هذا الحديث أن السنن جميع السنة، والسنة هي الطريقة، أن هذه الأمة ستأخذ ما أخذته القرون قبلها، وسيتبعون سنن أهل الكتاب وطرائقهم. وقد جاء في الحديث لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إذا كان منهم من أتى.
هذا الحديث يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم التشبه بقوم فهو منهم، فالتشبه في كفر كفر، التشبه في بدعة بدعة، التشبه في معصية معصية. نعم.
حتى إن كان
يشبه قوله تعالى ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم.
حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من؟ قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. قوله حذو القذة بالخذة، القذة هي الخطة التي تفصل بين السنين،
سنين يعني مشط له مسموه سنن ما بينها سمكت هذه القذة
التي تفصل بين السنين، كما في أسنان المنجل وهو الذي تقطع به الأعشاب، فكل سنين بينهما فاصل، تلك هي القذة. قوله حتى لو دخلوا
بمعنى أنكم تشابهون بأفعالكم مشابهة الأسنان المشط بعضها ببعض في تشبيه، يعني
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني أن جحر الضب متعرج، فلو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض،
حديث عجيب،
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. الحديث من فوائد هذا الحديث أن الله زوى لنبيه الأرض وأتى بها إليه فرأى مشارقها ومغاربها. ثانيا أن أمته بلغ ملكها ما زوي له منها،
يعني ما رآه من المشرق وما رآه من المغرب هو تحت ملكه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثالثا
بعده
أن النبي صلى الله
عليه وسلم حتى يقول الشيخ رحمه الله حتى وصل الإسلام إلى الصين شرقا وإلى الأندلس غربا. نعم.
ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، وهذان الكنزان هما كنوز كسرى وقيصر، وهما الدولتان العظيمتان في ذلك الزمن، إحداهما معظم كنوزها الذهب، والدولة الأخرى معظم كنوزها الفضة. رابعا أن النبي
يعني فتحت كسرى مسؤول فرس، بلاد الفرس وبلاد الروم. نعم.
رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه لأمته ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني ألا يجعل القحط عاما عليهم حتى يهلكهم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ألا يهلكهم بذلك فأعطاه إياه، ومعنى ذلك أنه إذا وقع الجدب في مواضع وقطع الخصب وقع الخصب في مواضع أخرى، وإذا وقعت الشدة في مواضع وقع الرخاء في مواضع أخرى. خامسا
يعني لم يمر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن أنه حصلت الكرة الأرضية على جدب شديد كل الأرض أو كلها مطر، بل في أماكن من الأرض الله تعالى يكون فيها مطر، وأماكن من أرض الله تعالى يكون فيها جدب.
خامسا
لأنه الجدب الكامل معناته إهلاك للأمة وعذاب عام.
خامسا يؤخذ من قوله ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، دليل ثابت وهو ضمان من الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا يهلكهم بعدو يستبيح بيضتهم. والبيضة هي الأصل، وكأن الأصل في مواطن في موطن هذه الأمة في أرض الحرمين. ولهذا جاء في الحديث إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية
كما تأرز الحية في جحرها.
سادسا، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد إلى قوله يهلك بعضهم بعضا. في هذا ضمان من الله بعد تسليط القحط عليهم أو تسليط العدو عليهم، تسليطا ينتهي بكونه يزبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، أو أن المراد أن التسليط سيكون من بعضهم على بعض، وأن الرب جل في علاه قد ضمن لنبيه ألا يسلط عليهم قحطا عاما يهلكهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم أي هم اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل الكفرية. وفي رواية البرقاني في صحيحيه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الحديث. وأقول إن الأئمة المضلين من نصبوا أنفسهم للدعوة وهم قد تركوا التوحيد وشرعوا لأتباعهم التعبد بالبدع، ومن الأئمة المضلين من شرعوا لطلاب العلم تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر والعلماء، وهذا كله حاصل. وإن هؤلاء لمن الأئمة المضلين الذين يخالفون نهج الشارع بل نهج الرسل جميعا، وهو البدء بالتوحيد.
هذا الفقه الواقع، أن العالم يتكلم عن المواضيع التي تهم الأمة. فالشيخ رحمه الله في زمن وجد فيه الأحزاب، يعني خلال الزمن الأخير يعني وجد فيه الأحزاب الإخوان والتبليغ وغيرها، فأكثر من الحديث عن هذا. والعالم الذي قبله تحدث عن الواقع اللي في زمنه، مثل الشيخ محمد عبد الوهاب تحدث عن الأشياء الشركية الظاهرة، عبادة الأصنام والأشجار وكذا. فالعالم يتحدث عما الناس واقعين فيه من الأمور المخالفة للشريعة، وخاصة الأمور الكفرية والشركية.
والحقيقة أن منهج الإخوان المسلمين والسرورية والقطبية هو أصله متغلغل من منهج جمال الدين الأفغاني. هذا الرجل تحوم حوله شكوك من ناحيتين: الناحية الأولى يظهر والعياذ بالله أنه كان يدعي أشياء ليست له ولا هي حقيقة فيه، بل هو اتصل بالماسونية وانتظم فيها وتلميذه محمد عبده، وهو الذي جاء بهذه المذاهب المنحرفة. فالاعتزال مذهبه والمعتزلة والخوارج سواء، لكن أهل الاعتزال لم يصرحوا بالكفر، ولكنهم قالوا إن صاحب الكبيرة في منزلة بين منزلتين،
له مؤمن وله كافر،
وفي الآخرة يكونون مخلدين في النار أي أصحاب الكبائر. الناحية الثانية يظهر أنه شيعي، لذلك تجد أن الإخوان المسلمين،
ويتحدث الآن عن جمال الدين الأفغاني،
تجد أن الإخوان المسلمين بل رئيسهم والداعية والمقرر لهذا المنهج.
ذكر الشيخ في المورد العذب الزلال أنهم قتلوه في كنر. أي نعم. في أول الأم كان الناس كلهم والدولة إذا الله كان تحث على جهاد الروس، وبعدها يعني اتضحت الأمور على أنهم من ذهب هناك تعلم منهج التكفير، منعت الدولة السفر إلى أفغانستان.
والمقرر لهذا المنهج والمؤسس له كان يدعو إلى التقارب بين أهل السنة والشيعة مع ما عند الشيعة من أمور فظيعة والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية من ذلك. زعمهم أن جبريل كانت الرسالة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخطأ فيها ووضعها على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك زعمهم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما مغتصبان، وتكفيرهم للصحابة وما أشبه ذلك.
هو أعظم من هذا، يعني اعتقاد أن علي بن أبي طالب الصوت البرق صوته والرعد صوته، يعني والعياذ بالله وقع في الكفر الظاهر، وحرف القرآن الكريم ليس في قرآن ما في قرآنكم شيء، وغيرها من الكفريات.
فالمهم أن هذه العقيدة متغلغلة من هناك، ونسأل الله العفو والعافية. سابعا، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ما أكثر من لحق بالمشركين والملحدين في هذا الزمن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثامنا، يؤخذ من قوله
ما لحقوا به في الكفر ووقعوا في الكفر، أو لحقوا به في الشرك ووقعوا الشرك، أو لحقوا به في البدعة ووقعوا في البدعة، أو لحقوا به في الكبائر ووقعوا في الكبائر. ما لا يطلق، ما يكون على إطلاق أنه مقصود به الحق بهم في الكفر الصريح أو الكفر الصريح، قد يكون الحق بهم في غير هذا، وقد يكون ارتداد ارتدوا إلى اليهودية وإلى النصرانية والعياذ بالله، أو غير الحال كما هو معروف بعض يعني أنكر وجود الله أو الملحدين.
ثامنا، يؤخذ من قوله حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، أن عبادة الأوثان من بلدان المسلمين كثيرة، فكم من أوثان في بلدان المسلمين.
الوثن هو كل ما عبد من دون الله، سواء كان قبر أو سواء كان صنم أو سواء كان كوكب أو سواء كان بقر، وكل ما عبد من دون الله يسمى وثن. ها؟ أيوة طاول.
ففي مصر
صنم خاص وثن عام، صنم جزء من عدة أوثان. نعم.
ففي مصر قبر البدوي والحسين والسيدة زينب وغيرهم، وفي اليمن ابن علوان وغيره، وفي بلدان أخرى كل بلد فيها مشهد يعبد من دون الله ما عدا السعودية.
سموه قبوريون، وذكروا بعض أهل العلم في العالم الإسلامي أكثر 20,000 قبر يعبد من دون الله.
كل بلد فيها مشهد يعبد من دون الله ما عدا السعودية والحمد لله، فهذه المشاهد تعتبر أوثانا لأنها عبدت من دون الله عز وجل، وهي معتبرة طواغيت كذلك. تاسعا، يؤخذ من قوله وأنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أنه قام قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 2 من الرجال ادعي النبوة، وهما الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب، وكلاهما قد قتل والحمد لله، وامرأة يقال لها سجاح ادعت النبوة أيضا ثم إنها تابت، ومن تتبع التاريخ فسيجد الشيء الكثير من هذا. عاشرا، قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضره من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
خفض المكيف.
هذه الطائفة قد قال أهل العلم إنهم أهل الحديث أصحاب المنهج السلفي، وبالله التوفيق. باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى ولقد علموا.
قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي عن الحق، يقول إن لم يكونوا أصحاب الحديث أي أصحاب السنة فلا أدري من هذه الفرقة الناجية تنجو من عذاب الله في الدنيا والآخرة. وأما غيرها فتدخل في 72 فرقة، منها من وقعت في الكفر ومنها من وقعت في دون ذلك.
باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله أما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله السحر حق بمعنى وقوعه حق بمعنى وقوعه حق. قال شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي
في ناس ينكرون السحر، لذلك ذكر الشيخ حافظ أنه حق، أنه يعني أنه موجود.
قال شيخ
الناس أيضا ينكرون وجود الجن أو المس، مع أن الله ذكر المس لا يكون إلا كما يكون الذي تخبطه الشيطان من المس، فلذلك الشيخ حافظ ذكر هذا في منظومته. نعم. أعوذ بالله، هذا كفر، كفر، لأن الله تعالى وضح هذا بين. لأنهم قلوب خالب الشيطان ما يشاهد يبقى يروح للقلوب الآمرة عشان يخربها، كما قال ابن عباس يعني يزعمون أن اليهود لا يسوسون في صلاتهم، فقال لهم ابن عباس ماذا يفعل الشيطان بقلب خرب؟ الشيطان يروح للقلوب العامرة بذكر الله عشان يخربها، وهم قلوبهم ميتة ما يحتاجون جدا. ربنا.
قال شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير، أعني بهذا بالتقدير ما قدره
ما قد قدره
في الكون لا في الشرعة
لا في الشرعة
المطهرة. فالسحر مما قدره الله كونا ومنعه شرعا، كما أن الله قد قدر الكفر كونا ومنعه شرعا ومنعه شرعا وهو ينقسم إلى قسمين. الأول قسم يقال له سحر التخييل، ثانيا وقسم يقال له سحر التأثير. فمن سحر التخييل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن سحرة فرعون حين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. وأما سحر التأثير فهو كثير أيضا وأنواعه متعددة.
منه الآن ألعاب السحر والألعاب البهلوانية، يعني يرى أنه ترى أنه يفعل شيء وما يفعل، يعني ما أنه يضرب نفسه يعني بسيف أو كذا أو يطعن نفسه ويدخل في نار ويسلم، أو يكون على مصامر ويدعس عليك من دباب أو شيء، ولا هذا ما يمثله، هذا من سحر التخييل.
وأما سحر التأثير فهو كثير أيضا وأنواعه متعددة، فمنه حبس الرجل عن امرأته وتأخيره عنها حتى لا يشتهيها أو لا يتحرك إليها. قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومنه أيضا أي من السحر التأثير ما يحصل لكثير من الناس، ومن ذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حين سحره لبيد بن الأعصم اليهودي لبيب بن الأعصم اليهودي عليه لعنة الله، فرقاه جبريل بالمعوذتين وأخبره بمكان السحر فأرسل إليه وأتى به. والمهم أن السحر
العقد السهل المسحور يزول سحره، إما أن توجد هذه العقد وينفذ فيها فينفك سحره، وإما أن تقرأ يعني لا توجد هذه فيقرأ على المسحور ويكثر من القراءة حتى تنفك هذه العقد. ففي الحالتين هذه إما أن تجد هذا السحر وتفكه ويزول بإذن الله، وإما أنك تستخدم الأدعية الشرعية فيفك بإذن الله، مع أنه يعني خفي عنك لكن مع كثرة القراءة يأثر في هذه العقد فتنفك بأمر الله. نعم.
والمهم أن السحر كفر.
الإمام أحمد رحمه الله حديث لابن مسعود في المسند قال: لأن أحلف بالله فسعا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدا، وذلك بأن الله عز وجل أخذه نبيا وجعله شهيدا. فذكر الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل شهيدا كذلك لأنه سحر
يعني شهادة مثل المطعون والمبطون والشهادة. شهداء نوعين: شهداء الدنيا وشهداء الآخرة. شهداء الآخرة المطعون والمبطون والغريق والحريق ونحو ذلك، ومنه السحر المسحور يعني يموت مبطون يعني من أثر السحر، هذا يسمى شهداء الآخرة. شهداء الدنيا يموت الإنسان في أرض المعركة، فالذي يموت في أرض الأحكام تختلف عن أحكام شهداء الآخرة. شهداء الآخرة غسلنا الكفون وصلى عليه، لكن شهداء الدنيا لا يغسلنا الكفون ولا يصلى عليه، وكفى ببارقة السيوف عليهم شهاد يعني فتنة. فإذا كان الشهيد يقول شهيد مقصود به شهيد الآخرة لا شهيد معركة شهيد. نعم.
والمهم أن السحر كفر. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أولا، أخبر الله عز وجل أن الشياطين كفروا بتعليمهم السحر للناس وافترائهم على سليمان بأنه هو الذي كفر. ثانيا، بإخبار الله عن الملكين أنهما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثالثا، يؤخذ من قوله: ولقد علموا لمن اشتراه.
لا يصير الإنسان إلى مرتبة الساحر حتى يكون كافر، لا يمكن أثر في الأشخاص حتى يكون كفر. لذلك يعني حد السهر ضربتهم بالسيف لأنه كافر، يستتاب لكنه يقام عليه الحد لأنه فاسد. هذا لكنه لأنه قد سبب في إذاء الناس، قد قتل بسحره، قد أمرض بسحره، أفسد يعني. فلذلك كان جزاء القتل سواء كان القاتل ردة أو كان قاتل حدد، فإن كان قاتل ردة يحمل على أنه ما تاب من السحر، وإن تاب من الكفر فيكون قتله حدد كون مسلم تاب الله عليه. وهذا نعم لكن يقتل لأنه قد تسبب في فساد.
ثانيا بإخبار الله عن الملكين أنهما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثالثا يؤخذ من قوله ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من استبدله عن الإيمان فإنه لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب له من السعادة ولا من الجنة. وقوله تؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر التواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وأقول إن من استقرأ أحوال الجاهلية وما كانوا عليه من جاهليتهم يعرف ذلك جيدا، فالطواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد يفزعون إليه فيأتيهم بأزجاع ربما يكون فيها الكلمة التي تسمع من الملائكة. ولهذا فإنهم منعوا حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستماع. قال الله عز وجل عنهم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن هذه الآيات يتبين لنا أمور: الأول أنهم كانوا يقعدون في مقاعد للسمع في السماء من أجل أن يسمعوا كلاما يغون به الناس. ثانيا أنهم منعوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقدروا على شيء من الاستماع، وأن السماء حرست بالشهب التي ترمي الشيطان فتحرقهم. ثالثا يؤخذ أن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب، ولهذا قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. رابعا أن شياطين تؤمن بربها ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، وهكذا الكفار من الإنسان من الإنس يؤمنون بربهم ولم يدخلهم ذلك في الإسلام.
مجرد الإيمان لا يدخل الإنسان بالله أنه خالق ورازق، لا يدخله حتى يعبد الله ويجتنب الكفر.
الطاغوت مشتق من الطغيان، والظاهر أن التاء للتكثير أي لوقوعهم في الطغيان كثيرا. والطغيان هو الزيادة، هو الزيادة في الشيء التي تخرج به عن حده. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله أما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. الحديث والسحر قد تقدم الكلام عليه. ثم أورد حديث جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، أو قال
الطاغوت يعني مشتق من الطغيان. نعم
أنه
كيف تقول أخذ من طغى غايته طغيان
وجند منها،
ولا كيف تقول ما تقدر تقول ما تقول 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 طغى بس ما تقول طاغوت. طاغوت يعني واحد من عدة يعني أشخاص أو عدة أشياء يعني فيها مجاوزة للحد. الطواغيت كما قال الإمام محمد بن الوهاب الطواغيت كثيرين، رؤوسهم خمسة: إبليس عليه لعين الله، ومن دعا الناس لعبادة نفسه، ومن عبد من دون الله وهو راض، والساحر والكاهن، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن دعا علم الغيب. نعم.
وجندب هذا هو جندب الخير الذي
في غيرهم، في غيرهم الطواغيت كلما تجاوز الحد بكفر يعتبر طاغوت.
وجندب هذا هو جندب الخير الذي وقف على ساحل وهو يزعم بأنه يقطع رأس الغلام ويرده، فذهب جندب فاشتمل على سيفه.
هذا كان يستخدم سحر إيش؟ سحر التخيل، خيل للناس على أنه يقتله وما يقتله.
فاشتمل على سيفه ثم أتى، فلما ذهب يلعب ضرب رأسه بالسيف فسقط، فقال إن كان صادقا فلا يرد رأسه. وقال حد الساحر ضربة بالسيف. وقال في وفي صح وقال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر مساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وأقول في هذه الآثار ما يدل على كفر الساحر وأن حده ضربة بالسيف سواء كان رجلا أو امرأة. ويؤخذ من هذه الآثار أنه يستتاب ويقتل.
يستتاب يطلب منه التوبة ويقتل، فإن تاب بينه وبين الله ثم يقتل.
ويؤخذ منه وجود السحر في المسلمين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكيف بزمننا هذا؟ علما بأن وجوده في زمن عمر كان من بقايا الجاهلية فيما نظن. وبالله التوفيق. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وقال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض. والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضة؟
ما العضة إسكان الضاء.
قال ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي
العضة. ما العضة؟ العضة قبل ما عندنا.
هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله العيافة هي زجر الطير، وذلك أن أهل الجاهلية كان فيهم قوم يستعملون العيافة بمعنى يقولون إن جاءك الطير من جهة اليمين لليسار فهو كذا، أو من جهة اليسار لليمين فهو كذا، أو جاءك مواجها لك فهو الناطح ويترتب عليه كذا، أو جاءك من الخلف فهو يترتب عليه كذا. ويدعون في هذه العيافة أشياء من علم الغيب ويزعمون أنها
خاصة، والله أعلم، لما يكون هذا الطير مدرب عند صاحبه مثل الشجر أو نحوه، فرمي إن أجعل اليمين سافر، إن أجعل اليسار ترك السفر، إن أجعل اليمين زوج، ما أجعل اليمين ترك الزواج، إن أجعل من وراء يعني حاجة ثانية. أيوة ناطح يعني في ضرر عليك، هذا ضرر مؤكد أنك لا تقدم على الشيء. فهذا يظهر أنه والله أعلم أنه هذا الطير مدرب عند صاحبه، يرميه ويرجع، وإلا كيف يعني يستفيد منه هذا الطير؟ كيف يروح يجي من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين؟ فهذا أقول أنا اجتهد منه. أما طبعا الطيارة غير تختلف. الطيارة يعني إذا رأوا البومة وراء طيور معينة يتشاموا بها الجاهلية، معروف هذا.
ويزعمون أنها تتحقق، فلذلك يعتبر من الجبت أي من أنواع السحر. وكذلك الطرق بالحصى. الطرق بالحصى أو البني، بحيث يدعي هذا الطارق أن فلانا الغائب حاله كذا وأنه سيأتي في يوم كذا أو ما أشبه ذلك.
ما نعرف هذا الشيء، يعني بالحساء وبالبن بن حق التقهوى. أيوة يستخدمونه مثل ما دام يستخدموا الحساء، ما عنده حساء يستخدم البن. ما أدري، إحنا ما نعرف كيف الطرق. الحمد لله لا رأينا على الجاهل ولا عشنا ما عندهم، فضل الله يعرفون اللي عاشوا معهم. تعرفوا شيء عن ذي الحساء والبن؟ أنا ما أعرف لهم طرق يعني. لا لا يستخدمون في رمي في تحقيق شيء أو عدم تحقيق شيء، ما نعرف احنا والله ما نعرف الصفة. تفضل.
وانه سيأتي
لما على واحد من هم أولين ذلك يعرفون، ما تعرف شيء شيء. لا بس الناس عادة يفعلون أشياء من آبائهم وأجدادهم، يحسب الناس هذه غلط.
وأنه سيأتي في يوم كذا أو ما أشبه ذلك من الإخبار عن المغيبات. والخط في الأرض هو ما يسمى بخط الرمل، وقد جاء في الحديث كان نبي يخط فمن وافق خطه فذلك، أي خط ذلك النبي فإنه جائز أي ليس بمحرم. وأقول أما تفسير الطرق بالخط في الأرض كما في الأثر فهذا فيه نظر، والصحيح أن الخط هو ما قلنا.
ولا نعرف الخط ولا نعرف الرمي بالحساء. ما نعرف يمكن أنت رأيتها ولا رأيتها في اليوتيوب ولا شفت في الواقع. ما أقدر أتكلم عن حاجة ما أعرفها. إيه نسمع عن الفنجان ومشوا كاسة مشاهي، وأنا بس قلت ما أقدر أرى هذا. لا طلعنا عليه في اليوتيوب ولا ممكن كنت تطلعون عليه، هذه الأشياء موجودة منتشرة.
وأقول أما تفسير الطرق بالخط كما في الأرض كما في الأثر كما في الأثر فهذا فيه نظر، والصحيح أن الخط هو ما قلنا. والجبت قال الحسن رنة الشيطان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من شعب النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، يعني أنه يزداد في السحر كلما ازداد من علم النجوم. وللنسائي من حديث أبي هريرة
علم النجوم نوعين، علم التسيير وعلم التأثير. علم التأثير اعتقاد أن فيه الوقائع الأرضية لها علاقة بالحوادث الكونية، يعني إذا كسفت الشمس أو نزل النجم أو حصل كذا سيقع كذا، موت أو كذا وحياة أو رزق أو فاعتقاد يعني أنه في تواصل بين مما في يقع في الكون مما يقع في الأرض، هذا يعتبر من الشرك من علم التنجيم المحرم. كيف اللبن؟ اللبن لا ماء، حسى مثل ما هو يشبه، هل يشبه اللبن يشبه أدري ما أدري. يمكن يمكن اللبن المجفف أحيانًا يكون نهاية اللبن الضر يكون في متجمد اللبن فيشبه الحصى.
ولنسائي من حديث أبي هريرة من عقد
فأقول علم التنجيم الاعتقاد في علاقة بين ما يقع في الأرض وما يقع في الكواكب، هذا يسمى علم التنجيم. أما علم التسيير فهو الاستدلال بالنجوم والكواكب على أوقات الزراعة اللي تسمى المنازل، أو على الجهات القبلة، أو على الشرق والغرب الجهات الأربع، هذا ما فيش.
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. لماذا يكون ساحر مشركا؟ لأنه يعتمد في سحره على الأرواح الشياطينية الخبيثة الشيطانية الخبيثة ويستعين بها، فلذلك يكون مشركا، لأنه لا يتم له ذلك إلا بما ذكر. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضد؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. سميت النميمة عضها من العضد، وهو البعد وهو البهتان والكذب، ولكونها يترتب عليها إفساد القلوب إفسادا عظيما، وهي تفسد القلوب كإفساد السحر أو أشد. والنميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد، فمن نقل كلاما من رجل إلى آخر بقصد الإفساد فهو داخل في هذا الحديث، ويترتب عليه ما يترتب على السحر، على سحر من الأذى وانقطاع المودة وملء القلوب بالضغينة والإحن.
مثل ما يفعل الساحر فلك بين المرء وزوجه والأخ وأخيه، كذلك النمام يفرق بين الفرد والفرد، بين الجماعة والجماعة، والمشابهة بينهما هي العلة التفريق.
وملء القلوب بالضغينة والإحن.
في النميمة لا يدخل جنة نمام أو قتات،
حتى يكاد الرجل يتفجر من الغيظ على أخيه، وهذا إفساد عظيم يترتب عليه من المفسدة ما يترتب على السحر أو أشد. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان هو السحر الحلال، وذلك أن الشخص إذا كان عنده لسن وفصاحة وقوة في تنميق الكلام وتزيينه، فإنه يؤثر في القلوب بالإقناع. وكان سبب هذا الحديث أن رجلا ذم رجلا بتميمة ثم مدحه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: غضبت فقلت أقبح ما علمتم، ورضيت فقلت أحسن ما وجدتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فالبيان سمي سحرا لأن فيه قوة على تحويل القلوب وإدخال الإقناع فيها، وهو سحر مباح إن شاء الله، ولكن أحيانا يكون فيه ظلم حينما يكون المبطل أكثر فصاحة من المحق فيزوق باطله بفصاحته ولسنه حتى يكون هو الناجح عند الحاكم وأمثاله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي عليه نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وبالله التوفيق.